بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان عنوان حلقتنا في الحلقة الماضية خطة التحقيق العامة وإعداد التقرير، وتحدثنا عن الخطة وما أنها تنقسم إلى قسمين، القسم الأول وهو الدراسة، والقسم الثاني دراسة الكتاب. وتكلمنا عن المرحلة العملية، وكانت أولى الخطوات فيها عملية النسخ، وكذلك تحدثنا قليلا عنها، وتوقفنا عن أن المحقق لابد أن ينسخ المخطوط بيده. وكان ضيفنا كما تعودنا الدكتور عمار أمين الددو، رئيس قسم المخطوطات في مركز جمعة الماجد. حياكم الله دكتور.
حياك الله أستاذ محمد، مرحبا بك.
احنا بالأمس أو في الحلقة الماضية قد توقفنا في أو أوقفتك في مكان كان غير مناسب، كنت ستكمل حديثك عن الأمانة التي يجب على المحقق أن يقوم بها بعملية نسخ المخطوط ولا يكلها إلى أناس آخرين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. الحق أنني أكمل إن شاء الله هذا الأمر، وأريد أيضا أن أنوه إلى أمر فاتني أيضا في الحلقة الماضية، وهو موضوع إعداد التقرير، أيضا أشير إليه بعد الانتهاء من هذه الفقرة بإذن الله. نحن كنا فعلا أكدنا على موضوع أن المحقق يجب أن يكتب المخطوط بيده هو لا بيد غيره، وأقول هذا لأن الكثير من الذين ينسبون أنفسهم للتحقيق اليوم يعمدون إلى وضع المخطوط بين يدي طباعين أو نساخ آخرين مستأجرين، حبا منهم في إخراج الكتاب بصورة سريعة أو أي بأية طريقة أخرى، ولأسباب ودوافع طبعا يعرفها أهل العلم. لذا فقلنا موضوع الكتابة باليد، موضوع الكتابة باليد ضروري، لأن المحقق إذن يطلع على كل كلمة في هذا المخطوط ويعرف كل كلمة ودلالتها في سياقها. منهم من يحتج بأنه يقول دع هذا الطباع أو هذا النساخ ينسخ لي المخطوط وأنا أقابل بعده، يعني أقابل المخطوط وبالتالي أثبت الصحيح في هذا الأمر. أقول أن الكتابة لما تكتب أنت المخطوط بيدك تكون طبعا أوعب فكرا وإيش أوعى لما تكتب، وذهنك أيضا مشغول بالنظر وباليد وبالفكر، أنت مشغول في كل كلمة وفي كل حرف، أنت ترسم كل حرف بيدك وتقرأه بفكرك وبنظرك كل حرف. لكن لما تقابل النظر ينتقل، وبالتالي قد حتى فكرك ربما يكون مشغول في أشياء أخرى، وتقرأ الشفاه تقرأ والنظر أيضا يقرأ، لكن الفكرة أيضا مشغول، فتعبر عليك الأمور كثيرة أمور كثيرة، وبالتالي فالأخطاء تمر والخلاص منها من الصعوبة بمكان. لو جربت أنت الرسالة يعني أعطيها أو أي كتاب أو حتى بحث، أعطي لي طباع غير قدير ويطلع لك بحثا أنت كتبته بيدك، وإذا كان الطباع غير قدير يعني أنه تصرف به كثيرا، وبالتالي من الصعوبة بمكان أن تعيد البحث لما كان عليه وأن تصحح فيه الأخطاء، وهو كتاب أنت كتبته وبحث أنت كتبته وكتبته بيدك، وبالتالي المفروض إذن يكون تصحيحه سهل. فهذا الأمر أيضا خطير، لذا يجب على المحقق أن يكتب كل حرف بيده كما لما قدمت القول فيه. أما موضوع قبل أن ننجز هذا، أشير إلى موضوع إعداد التقرير فاتني الحديث عنه، وموضوع التقرير هذا يكون خاصة لمن إعداد التقرير؟ لطالب الماجستير أو طالب الدكتوراه الذي يكلف بتحقيق مخطوطة معينة لتكون رسالة له لنيل درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه. ابتداء طبعا يطلب من الباحث أو الجامعة تطلب من الباحث وتطلب من الطالب أن يقدم لها مشروع بحثي أو يقدم سواء كان على مخطوطة أو غير ذلك. فإذا كانت من هذه المخطوطة تطلب منه تقريرا، هذا التقرير طبعا يدرس في لجنة الدراسات العليا، يطرح إما أن تتم الموافقة عليه بناء على ما كتب الطالب وإما أن يرفض. فهنا الطالب عليه أيضا كيف ماذا يجب عليه أن يشمل التقرير وما يجب أن يتضمن هذا التقرير. التقرير هذا الأمر أولا يجب أن يكون الطالب قد أولا اختار العنوان المناسب وفقا للضوابط التي ذكرناها. الأمر الثاني يجب أن يكون قد جمع النسخ وعرف مواطن جميع النسخ، حتى النسخ التي لم يكن قد توصل إليها يجب أن يكون على بينة من أمره أن هذا المخطوط يوجد في المكتبة الفلانية ورقمه مكان فلاني وعدد أوراقه كذا مواصفاته كذا، هذا الأمر الثاني، وأنه يسعى إلى جلبه. الأمر الرابع الثالث أنه أيضا أن يكون قد وضع الخطة التي ذكرناها في الحلقة الماضية، أن هذه الخطة التي يجب أن أسير عليها أثناء التحقيق. وفي ضوء هذه الخطة أيضا يقدم ماذا؟ يعني دراسة مصغرة موجزة لما سيفعله في الكتاب لاحقا. يعني يجب أن يكتب شيئا عن المؤلف ومجموعة من شيوخه، ثم أيضا أهمية هذا الكتاب وما قيمة هذا الكتاب ضروري، وأيضا قيمة الكتاب وهو ما فيه ومنهجه، أيضا يفهرس للمخطوط يعني ماذا تناول فيه وما هي أهم المصادر. يعني دراسة موجزة لتكون بخمس صفحات تشمل المؤلف وتشمل ماذا وتشمل أيضا الكتاب، ويبرز دائما يبرز قيمة الكتاب العلمية بين الكتب اللاحقة والكتب التي استقى منها.
يعني دكتور أنه لابد أن يبحث وينتهي من البحث ويتمحص،
لا ابتداء هذه الدراسة الموجزة لابد منها، ابتداء الطالب يجب أن يطلع على المخطوط قبل أن لا طبعا لا ما يقدر، يعني كيف المخطوطة موجودة بين يديه، قلت أنا جمعها جاء بها، يعني مو مجرد خلاص هذه المخطوطة اقبلوا لي إياها، يجب أيضا أن يقرأها الطالب حتى هو يعرف نفسه أنه هذه هل تستحق الدراسة أم لا، تستحق التحقيق لا، فيها علم جديد ولا لا، ماذا تقدم أيضا للمكتبة من جديد. يعني أنا يجب أن أقضي مثلا عامين أو ثلاثة أعوام إذا كان طالب دكتوراه في تحقيق هذا الكتاب من عمري. طيب هذا الكتاب إذا خرج للنور وأنا قضيت في هذا، يعني هل يستحق أن أقضي في هذه الأعوام؟ هل يقدم للبشرية شيء؟ بعض الكتب هي مجرد نقولات، يعني ليست كل المخطوطات كما يعني مجرد ما كان مخطوط خلاص هذا كتاب مقدس يجب أن لا يغفل، لا طبعا الناس تتفاوت فيما تكتب والمخطوطات.
دكتور الآن يعني معنى ذلك أني لابد أن أدرس المخطوط بشكل كبير قبل أن أبدأ فيه؟
ليس كبير بمعنى يعني مثل قلت فكرة موجزة تحيط به، كلما كنت أحط به أكثر بيكون كان أفضل. يجب أن تقنعني أنت كطالب، وأنا سوف أشرف عليك أنا وأنا عضو في المجلس الكلية، يجب أن تقنعني بأن هذا المخطوط يستحق الدراسة. أنا ليس لدي من الوقت أن أقرأ كل ما يقدمه الطلبة أو جميع الكتب التي يأتي بها الطلبة، لكن عليك أن تقنعني بأهمية هذا الكتاب. ثم أيضا على الطالب أن يرفق أيضا مجموعة من أي شيء، صور من المخطوطة التي بين يديه، يعني الورقة الأولى الثانية الثالثة مجموعة، وثم أيضا يتقدم بخط يعني ورقة مكتوبة إلى مجلس الكلية إني الطالب فلان كذا كذا إلى آخره، متفق عليه هذه، أتقدم بمشروع بحثي لموافق عليه ليكون موضوع رسالة الدكتوراه، مرفق خطة البحث ودراسة موجزة عن الموضوع. هذا الإعداد التقرير، فهذا ضروري جدا، بقدر ما يكون الطالب أنضج هذا التقرير وبقدر ما تتم يكون هو يضمن الموافقة بإذن الله في مجلس الكلية، وإن لم يوافقوا فهو لصالح الطالب أكيد. لماذا؟ ربما أيضا لأنهم علماء لا شك، يعرفون أيضا عندهم خلفية عن هذا المؤلف أو عندهم خلفية عن هذا الكتاب أو ذاك، وبالتالي يوجهون الطالب الوجهة الخيرية.
يعني الدكتور الآن مثلا إعداد التقرير يكون قبل الخطة، خطة التحقيق العام؟
لا، الخطة من ضمنها لا بد من وضع الخطة قبل وضع الخطة أولا، لأن الخطة هو الذي في ضوئها أيضا يضع التقرير في ضوئها، وهي من ضمنه كذلك من ضمن المرفقات، يقول مرفق خطة أيضا أولية للبحث أو للموضوع. خطة أولية يعني هذه الخطة الأولية قابلة للتغيير شيئا ما، يعني بعض المداخلات أو بعض الأشياء قد يحذفها وقد يضيف أشياء، فهذه لابد منها من موضوع التقرير بين يدي المخطوط. لكن أما المحقق الفرد الذي غير مرتبط بكلية وغير مرتبط بجامعة غير مرتبط بشيء، فهذا أمر طبعا يعود إليه، لا يحتاج إلى التقرير، لكن ابتداء هو يحتاج إلى تقرير لنفسه، هو يقنع نفسه بموضوع الكتاب هل هذا يستحق الدراسة أو يستحق التحقيق أم لا. يجب أيضا أنصح الطالب أيضا بأن يقرأ أو المحقق أن يقرأ المخطوط أولا. أنا حقيقة أقول هذا لأن الكثير ما يعني تأتيني اتصالات كثيرة، حتى اليوم أتاني مثل هذا اليوم، أنا طالب دكتوراه أو طالب ماجستير، يا دكتور أرسل لي مخطوطة لها نسخ وجيدة وغير محققة، أريد أن أحققها رسالة ماجستير أو رسالة دكتوراه. مثل هذا الطلب يعني مو طلب صاحب علم، لما؟ لأنه هذا سوف يكون تخصصك أنت، وجهتك العلمية إلى حياتك العلمية هو. لذا كل إنسان تسأله يعني ما اختصاصك، ما الرسالة أولا تعرف اختصاصه، ما عنوان رسالتك، وبالتالي ترافقه في حياته العلمية، فيجب أن يختار اختيارا صحيحا.
هذا يكون إما طالبا للشهادة أو أنه
أنا أقول طالب، أنا أحدث طالب العلم، أما طالب العلم الحق يعني يجب أن يختار عنوانا سليما يواكبه في حياته العلمية. طيب إذا أعود للأمر الثاني، موضوع عملية النسخ، والنقطة الثانية أقول على المحقق قبل الشروع في عملية النسخ المخطوطة ماذا عليه؟ إذا عليه قبل عملية النسخ غير موضوع التقرير وهو الدراسة الموجزة، إذن عليه أن يقرأ المخطوطة الأصل قراءة ولو لمرة واحدة، قراءة واعية متأنية. لماذا؟ هذه القراءة تنور فكره ابتداء عن موضوع المخطوط بشكل عام، وعن طبيعة نسخ الخطاط لهذا، يعني كيفية رسم الحروف، حتى لا يقرأ كلمة خطأ ويثبتها خطأ ابتداء، يعني مباشرة يبدأ ينسخ، لا يقرأها مرة، لأنه كثير في الصفحات الأولى سوف تمر عليه كلمات لا يستطيع قراءتها، لا يتبين رسم هذا الحرف هل هو قاف ولا فاء ولا كاف ولا راء. لكن مع القراءة المتقدمة المستمرة الشاملة للمخطوط، وبالتالي تصبح لديه ملكة، يستطيع أو يتعرف على طبيعة هذا الخط، وبالتالي يقرأ المخطوط بسهولة وتكون قراءته أيضا صحيحة، وبالتالي يبدأ بعد القراءة هذه يبدأ بموضوع النسخ. هذا أولا.
اشتراط أن يكون قلم رصاص،
اشتراط القلم الرصاص إذا كان طبعا الكتابة باليد. هذا الأمر يعني وهو يعني ألح عليه شيوخنا بهذا الأمر، ولما أيضا شرعنا بالعمل العملي أو بالمرحلة العملية وجدنا فائدته عظيمة. السبب هذا القلم الرصاص ابتداء، يعني لأن في كلمات يعني تحتاج أنت إلى تغيير أحيانا، ربما كلمة كتبت على غير وجهها تبين لك أن الصواب كذا، فبالتالي تمسح الكلمة وتثبت الصواب، خير لك من أن تكون قد كتبت بحرف تحتاج إلى ماذا؟ إلى تمزيق الورقة كاملا وإعادة كتابة الصفحة كاملة من ألفها إلى يائها من أجل كلمة واحدة. الأمر الثاني، سوف تأتي أيضا مقابلات، سوف تأتي زيادات من نسخ أخرى، طيب هذه الزيادات كيف تضيفها؟ يمكن أيضا أن ماذا؟ يعني تمسح السطر وتضيق، ويعني القلم الرصاص يعطيك فرصة لضبط كلمة خطأ، يعني أيضا المسح والتغيير في هذا سهل جدا وميسور، لذا القلم الرصاص مرن يعطيك فرصة للتغيير الجزئي، خير لك من أن تمزق الورقة كاملا. كما قلنا أن الكتابة على ورق حر أفضل من الكتابة على ورق مرتبط مع بعضه، لأنه أحيانا قد تضطر تغير ورقة كاملة تبديلها ووضعها في غير مكان سهل. أما إذا كان بالحاسب الآلي هذه الأمور كلها بسيطة ومتجاوبة، وهو ما
يأخذ منها
وهو ما هذا يعني يحتاط لنفسه، وهو ما أنصح به أنه يكتب بالحاسب لأنه مرن ويختصر عليه الكثير من الوقت.
طيب دكتور، أنا الآن بخصوص كأعداد الحلقة وجدت أنه أن ينسخ المخطوطة وفق قواعد الإملاء الحديث مثل قاسم هارون.
أيوة، موضوع أيضا الشيء الثاني يعني هو الأوائل والنساخ الأوائل، لهم تستطيع أن تقول يعني القاعدة خط عندهم متغيرة شيئا ما أو بعض الشيء عن قاعدة خط عندنا، بمعنى أن قاعدة الخط عندهم هي أقرب من خط المصحف، يعني الألف اللينة كثيرا ما تهمل، يعني مثل كلمة مثلا قاسم بيكتبها قسم، كلمة هارون هارون، مثلا كلمة مئة ماء، يعني ماء السبب أنه قبل غير قبل التنقيط كان يكتب ماء لتمييزا من منه، ما موجود تنقيط، فكان حتى تميز بين ماء ومنه ماذا يفعلون، يضعون ألف لمن للمئة، وقل للأسف يعني قسم
حتى لو اللغة العربية
إلى اليوم ماء ويلفظونها ماء،
وهو خطأ،
خطأ طبعا خطأ، يجب أن تكتب الآن مئة مميزة الآن بالهمزة وتلفظ مئة، لكن حتى يقرأوها ماء قسم منهم وقسم، وبالتالي هذه تمييزية فقط مثل واو عمر تمييزا لها عن عمر، ترسم لكن ما تلفظ، لكن أما الآن لما بدأت تميز عن منه تثبت مئة ولا تكتب أيضا ماء.
وكثير
طيب
لا زال يخطئ
في مسألة أيضا كلمة بئر، وهذا التسهيل بالمخطوطات موجود، ما يثبتون الهمزة أبدا، لا يثبتون الهمزة، فأنت كمحقق يجب أن تثبت، يعني مو بير تكتب بير كما كتب هو، ذئب تكتب ذيب كما كتب هو، تعيدها إلى أصولها وفق ضوابط الإملاء الحديثة. لذا في منهج التحقيق ماذا يجب عليك أن تكتب؟ تقول كتبت النص وفق قواعد الإملاء الحديثة المعروفة اليوم، يعني هذه أول نقطة توضع بمنهج التحقيق، كتبت النص أو نسخت النص وفق قواعد الإملاء الحديثة.
هذا في التقرير.
في التقرير، في منهج البحث في الدراسة.
في الدراسة.
في الدراسة تكتب هذه العبارة، لأن منهج التحقيق عند سوف يأتي بموضوع الدراسة منهج التحقيق. يعني ما هي الخطوات التي اتبعتها أنت في تحقيق هذه المخطوطة؟ أول نقطة تكتب فيها أنك ماذا؟ لو نسخت النص وفق قواعد الإملاء الحديثة يفهم منها أن هذه الأمور لا تشير إليها في الهامش. يعني ما عندما تأتي للمخطوطة ومكتوب فيها قاسم طبع هامش تكتب في الأصل قسم وما أثبته، لا هذه أمور تهمل. وبئر ومسألة تكتب مسألة، واضح. وكلمة ما، وبعدين أيضا في أمر أيضا يعني صعب جدا ولا أحبذه ومزعج، يعني قسم من المخطوطات مكتوب بدال صلى الله عليه وسلم رمز بهذه الحروف صاد لام عين ميم، وقسم منهم يثبتوها، لا أثبتها صلى الله عليه وسلم
أو صاد
وصاد أو شيء تثبت هكذا. أنا مرة قرأت لأحد العلماء يعني يتشدد فيها الأمر، قال من يكتب هكذا يجب أن تقطع يده. الصور إلى هذا الحد.
يعني هل يتكاسل أن يكتب كلمة صلى الله عليه وسلم؟
لا، صلعم يعني صلعم. مشكلة. وبالتالي أيضا قول تعالى من بيرسمه تاء عين أو ما شكل ذلك، يجب أيضا أن تكتب على وجهها في التحقيق، تكتب هذه كتابة سليمة صحيحة عليه الصلاة والسلام.
يعني حتى دكتور الآن كما يقال أنه أنت الآن هم بحسن نية كتبوا هذه الأمور للسرعة وغيرها، لكن مع مرور الأيام ستثبت كلمة، يمكن تنفى
لا أخي. المشكلة الآن كثير من الكتب، يعني وجدت حتى أودن تلقفها المستشرقون، بدل ما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا قال محمد صلى الله عليه وسلم ولا قال رسول الله، وإنما قال صاد لام عين ميم هكذا يقول، قال ويذكر مباشرة. طيب يعني هذه كارثة، يعني يجب أن المحقق أن يتنبه لهذا الأمر، ولا يجوز له أن يكتبها بأي وجه من الوجوه، تكتب على وجهها.
لا يتهاون في هذه النقطة
أبدا، لا يتهاون في نظري، لأنه أيضا تلقفها المستشرقون كما قلت، حتى بدأوا بعض الكتب قال ويذكر هذه الحروف بعد القول، لكن يجب إذن أن يقول حتى، وبالتالي من يقرأها كذلك ولو صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه مشكلة. الأمر الآخر، إذن يجب أيضا أن يتنبه المحقق وعند النسخ، أيضا عند النسخ إلى علامة الترقيم. من أولويات التحقيق وضروريات التحقيق جدا إذن أن توضع علامات الترقيم. علامات الترقيم أقصد بها مثلا النقطتين العموديتين مثلا بعد القول أو بعد التفسير، بعد أي أو بعد كذا، فهذه لابد منها. أيضا الفاصلة والفاصلة المنقوطة، وكذلك الاستفهام، علامة الاستفهام وعلامة التعجب والشارحة وما شاكل ذلك، والنقاط التي تدل على انقطاع القول وما شاكل مثل هذه الأمور. السبب في هذا لأن هذه الفاصلة يعني تفصل عبارة عن أخرى، تفصل جملة عن أخرى. خذ مثلا عبارة أو كلمة لا تستطيع فهمها إلا من خلال الفاصلة. كيف؟ لو قلت لك مثلا توفي الرجل وابنه في الحج فاصلة، ماذا تفهم منها؟ أنهم توفيا جميعا في الحج، أليس كذلك؟ لكن لو قلت توفي الرجل فاصلة وابنه في الحج، ماذا يفهم منها؟ أنه توفي في منزله وابنه كان يحج. ما الذي إذن بيّن المعنى وميّز المعنى هنا؟
الفاصلة.
فهي إذن من الأهمية بالمكان وعلى إذن. وبالتالي لما يقرأ المحقق قراءة جيدة واعية إذن يضع لنا علامات الترقيم حتى يميز لنا القول، وحتى يبين لنا متى تنتهي الجملة ومتى يبدأ الكلام الجديد وما علاقة هذه الجملة بتلك. فهذه علامات الترقيم ضرورية جدا بالنسبة للنص المحقق. وكذلك أن تكون الكتابة، الأمر الثاني أن تكون الكتابة على ورق حر مسطر إذا كان في غير الحاسوب كما قلت لك. السبب في هذا بيناه أيضا في منهج البحث السابق، وهو إذا ما أراد أن يغير ورقة ما، يعني تعرضت لطارئ ما مثلا، سكب عليها حبر أو صار فيها تغيير لسبب أو لآخر، لا يضطر إلى تمزيق الدفتر أو النقص وكيف يضيف هذه الورقة، وبالتالي الورق الحر تضاف في مكانها بيسر وسهولة. من الأمور التي يجب أيضا أن يعني يكون على بين الناسخ منها، أولا أن يملأ نصف الورقة فقط إذا كان يكتب بخط يده. السبب في هذا بمعنى، يعني أنا الآن بين يدي هذه الورقة، والورق يجب أن يكون مسطر طبعا، يكتب نصف الورقة، يكتب إلى، وهنا يجب أن يكون لها هامش يمين وهامش يسار ومسطرة، ويكتب نصف الورقة. السبب في ذلك سوف يحتاج هذا النصف السفلي في عملية الهوامش والتحقيق، لكن إذا ملأ الورقة أين يكتب التعليق؟
لا يوجد مكان للكتابة.
أن يكتب التعليق. كتابة التعليق لو أضافه على ورقة ثانية أو على ظهر الورقة سوف يعني يجد صعوبة جدا أثناء الطباعة والرجوع إليها، دائما هو في تقليب الورقة يمين ويسار، وهل سقطت هذيك أو ضاعت، ربما فقدت، أين ذهب الهامش. فإذا لابد أن يكون التعليق في نفس الورقة، وبالتالي يجب أن يتنبه لهذا الأمر.
كما أنه يترك سطرا فارغا بين
كمان ترك السطر الفارغ أيضا حتى الكلام ما يكون متراصا، وأيضا
يحتاج إلى تعليق،
مو بس هذا، أيضا يحتاج إلى وضع هامش فوق الكلمة، وهذا الهامش الذي يوضع فوق الكلمة يحتاج إلى مسافة، فإن لم تكن قد تركت له مسافة يعني من شأن السطر، أين تضع الهامش، الرقم أين تضعه، فأنت محتاج أيضا إلى عبور سطر ثم الكتابة على الذي يليه، من أجل هذا الفراغ سوف تحتاجه أثناء عملية التحقيق.
ونكتب أيضا بخط واضح.
موضوع الخط الواضح هذا ذكرته حقيقة، يعني الكثير من النساخ يعني من يشوه المخطوط، يعني بدل ما يقدم لنا مخطوطا جيدا كذا مقروءا واضحا يكتبه بخط لا يستطيع قراءته غيره، أو ربما هو لا يستطيع قراءة بعض الكلمات إذا ما مر عليها وقت، فيجب أن يتنبه ابتداء إذا أن يكتب الكلمة بخطوط بخط واضح ومقروء، وأيضا أحرف واضحة وخط كبير أيضا، يعني يعطي الكلمة مسافة لأنه يحتاج هذا الأمر، سوف يحتاجه لاحقا. طيب الأمر الآخر أن يذكر رقم ورقة المخطوط الأصل، يعني الترقيم هذا ضروري بالنسبة للمخطوطة الأصلية. كيف؟ لأنه أحيانا يعني هو يحتاج أيضا يعرف هذه العبارة وهذه الكلمات أين ستكون، وبالتالي لا بد منها من لا أين ستكون، لا بد من وضع رقم للمخطوط أولا قبل البسملة. يبدأ يكتب، يضع خط مائل، يوضع واحد واو أو واحد ظهر، هو ابتداء يجب أن يضع واحد ظاء، هذه الظاء تعني ظهر الورقة والواو تعني وجه الورقة، لكن السؤال هنا أو منهم من يقول واحد ألف وواحد باء، لكن نبدأ دائما في المخطوطات في واحد باء أو واحد ظهر. السبب في هذا هو يعني يقولون لماذا نبدأ واحد وجه وجه الورقة أو واحد باء ألف، لأنه يعني الألف قبل الباء. السبب في هذا أن المخطوطات الأوائل القديمة، أقول لك ابتداء هذه الورقة الأولى تكون، هذه الورقة الأولى العنوان يكون هنا والبسملة تبدأ هنا مباشرة في ظهر الورقة الأولى، يعني كالمصحف بالضبط، من ينظر في المصحف الفاتحة أين تكون؟ الفاتحة في ظهر الورقة الأولى، لذا البسملة تبدأ من أين؟ تبدأ من ظهر الورقة الأولى، لذلك يبدأ قبل البسملة يضع خط مائل واحد ظاء ظهر، يعني من هنا بدأت الورقة الأولى، ظهر الورقة الأولى.
إذن واحد ويعني وجه وواحد ظاء يعني ظهر الورقة.
بالضبط، الواو ترمز لوجه الورقة والظاء ترمز إلى ظهر الورقة، والمثال كتبنا إذا وردت كلمة غير مقروءة يترك مكانها فراغا، يترك مكانها فراغ سوف يعوضها، أو ترسم كما هي. أن يدون ملاحظات على الناسخ أثناء النسخ في دفتر مساعد، لأنه أحيانا يحتاج إلى موضوع ماذا يحتاج؟ يحتاج طيب أن يكون يدون ملاحظات، أحيانا سوف يصف النسخة فيما بعد، يحتاج إلى وصف هذه النسخة، وبالتالي إذا وجد أشياء الناسخ يتصرف بها مثل تسهيل الهمز على فراغ أو الكلمات غير منقوطة، أو أنه مثلا يقع في أخطاء نحوية، أو أنه يعني الناسخ ماذا عليه من ملاحظات، جنب دفتر مساعد كلما وجد ملاحظة معينة ثبتها. لماذا سوف يحتاجها في الدراسة؟ وحتى لا يحتاج أيضا إلى قراءة المخطوط مرة ثانية حتى يستخرج ما يريد بهذا الخصوص.
يعني إذن الآن إحنا اللي استفدناه من هنا أن تكون المخطوط إذا كتب يضغط يكتب واحد و يعني وجه الورقة وواحد ظا ظهر الورقة، بخصوص أن المخطوط تكون الورقة الأولى العنوان يكون الوجه، ومن ثم يليها مباشرة محتوى الكتاب وهو البسملة
في ظهر الورقة،
وكذلك ملاحظاته لابد أن تكون يدونها على الناسخ أثناء النسخ في دفتره المساعد حتى لا يضطر إلى قراءة المخطوط مرة ثانية. إذن هنا إحنا بهذه نكون قد انتهينا من عملية النسخ
إن شاء الله،
والذي يليه أيضا عملية المقابلة
إن شاء الله. عملية المقابلة
نكمل إن شاء الله بالحلقة القادمة
إن شاء الله،
وأيضا أدركنا الوقت.
يا حياك الله، أهلا وسهلا،
نشكر لك دكتور جهودك حقيقة، ودائما أنت تعطينا من المعلومات الغزيرة التي تفيد في عملية التحقيق وعملية البحث سابقا في منهج
الفضل لله أولا ثم لكم ولهذه القناة المباركة إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا عند حسن الظن. شكرا،
بارك الله فيكم.
الله
شكرا،
الله يسلمك.
مشاهدينا الكرام، بإذن الله سنكون في الحلقة القادمة عملية المقابلة، وهي المرحلة العملية، وتكلمنا في الحلقات الماضية عن النسخ، واليوم انتهينا في عملية النسخ. وعملية المقابلة أيضا فيها خطوات، وكذلك فيها أمور لابد للمحقق أن يتبعها من خلال تحقيقه لهذا المخطوط. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، لكم مني كل التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.